بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا مجلس آخر إن شاء الله في تواصي بالمرحمة وبالصبر، وبادئ بدء نبدأ بهذه الوصية للعلامة ربيع السنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: انتبهوا أيها الشباب واعتصموا بحبل الله جميعا كما أمركم الله، وإياكم والتفرق فاقطعوا دابر هذا التفرق، واستأصلوا شأفة كل أسبابه، فإنا نرى كثيرا من الشباب لا يتورعون من الكذب ولا من تمزيق أعراض الدعاة السلفيين أهل الحق، لا دعاة التحزب والباطل، يمزقون أعراضهم ويشوهونهم بالأكاذيب وبالافتراءات. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في هذا في بعض الأشرطة في الشاملة مفرغة على الشاملة، وقال في رسالة: مرحبا يا طالب العلم، كيف أن تستريح أيها المؤمن الناصح وأنت ترى أهل البدع يكيدون وأهل الفتن والفساد يكيدون لأبنائك وإخوانك في العقيدة والمنهج، كيف تستريح؟ قال: والله ما تستريح. قال: والله أحيانا ما ننام حزنا على أبنائنا وخوفا عليهم من ضياع دينهم ودنياهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في كلمته: القلب من القلب إلى القلب. قال: فالإنسان في كلامه، في دعوته، في دبه عن الحق والسنة، لا يكفي أن تقول الحق، لا يكفي، لا بد أن يرافق ذلك الإخلاص وحسن نية وحسن قصد. لا تتكلم، لو تكلمت بالحق لهواك ولهدف من أهدافك الدنيوية، ما تكون قد أردت وجه الله، ولا كان هذا كلام صادر من قلب منيب ولا من قلب سليم. انتهى. وقال في الذريعة في بيان مقاصد الشريعة: فأوصيكم يا إخوة أن تسيروا في طرق السلف الصالح تعلما وأخلاقا ودعوة، لا تشدد لا غلو، دعوة يرافقها الحلم والرحمة والأخلاق العالية. والله تنتشر الدعوة السلفية بهذه الأساليب الطيبة. أقول: بعض الناس ينتمون ظلما إلى هذا المنهج، برزوا بأساليب وأخلاق رديئة، ومنها ضرب السلفية باسم السلفية، فشوهوا الدعوة السلفية بهذه الطريقة. فأنا أنصح الشباب أن يتقي الله عز وجل، وأن يتعلم العلم النافع، وأن يعمل العمل الصالح، وأن يدعو الناس بالعلم والحكمة الحسنة. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا يبين لك ما قلناه البارحة، أنك لا بد أن تختار هذا الذي تريد أن تدرس عنده. قال كما جاء في مجموع مؤلفات الشيخ، قال: كل إناء بما فيه ينضح. فإذا كان سلفيا فلو درس أي مادة ولو جغرافيا أو حسابا لرأيت المنهج السلفي بارك الله فيك ينضح في دروسه وفي جلساته وغيرها. وهذا يؤكد لك أنه لا بد أن تتيقن من عقيدة الرجل الذي تدرس عليه ولو العربية ومنهجه. قال رحمه الله موصيا بالرجوع إلى ما كان عليه السلف والنظر في سيرهم، قال: من أراد أن يرى التزكيات أو النفوس الزكية فليقرأ تاريخ الصحابة الكرام رضوان الله عليهم والذين اتبعوهم بإحسان، ليرى ما يظهر أثره من العلم ومن العمل، ومن الإخلاص واليقين والصدق والوفاء والبر والعدل والإنصاف وكل أوصاف الكمال التي يكمل بها البشر. انتهى من رسالتي. مرحبا يا طالب العلم. ونحن مع السؤال الخامس الذي هو أوصى فيه الشيخ العلامة عبيد جابري بالابتعاد عن كتب المبتدعة، ومن ذلك كذلك الابتعاد عن مواقعهم وعن حلقاتهم وما إلى ذلك. ولنتأمل ما جاء في هذا الباب في كلام العلامة ربيع السنة رحمه الله رحمة واسعة. قال السائل أحسن الله إليكم، نلاحظ أن بعض الشباب يستمعون لأشرطة بعض المخالفين ممن عرف بحزبيته وغيرهم، وأيضا نصح وقال إنه يوجد فيها خير، فهل وجود الخير فيها مبرر للاجتماع لها؟ لأنها شبهة انطلت على الكثير، وهي أخذ الحق وترك الباطل من كل أحد. قال رحمه الله: قد أجبنا على مثل هذا السؤال سابقا ونؤكده الآن، بأنه حتى في كلام اليهود والنصارى يوجد الخير والشر، ولا يوجد كافر أو مبتدع إلا وهو يقول الخير ويقول الشر. والسلف حذروا من كتب وأشخاص من أفضل من هؤلاء وأقل شرا. فعلى من يريد أن يحافظ على عقيدته ودينه ومنهجه أن يبتعد عن أسباب الفتن، يبتعد عن أسباب الفتن سواء كانت أشرطة أو كتب أو مجالسة. من أراد النجاة بدينه فعليه بسفينة النجاة منهج أهل السنة والجماعة، ولا يعرض نفسه للانحراف وعلى نفسها براقش تجنيد. إذا هو تعرض للفتنة، هذا جاء في الإجابة الجلية. ولنتأمل إخوة الإسلام هذا الدعاء الذي جعله الله سبحانه وتعالى ركنا من أركان الصلاة، وهو في الفاتحة: ومن لم يدع به فصلاته خداش غير تمام. قوله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتأمل قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فلا شك أن الداعي الذي يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء أو بأي دعاء لا بد أن يأتي بأسباب الإجابة. فأنا إذا دعوت الله عز وجل ليهديني الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم، وبعد خروجي من الصلاة أخذ كتاب عبد السلام ياسين أو حسن البنا أو سيد قطب أو الغزالي القس المعاصر أو غيرهم من هؤلاء، محمد قطب أو سماع لشروحات الحويني أو محمد حسان أو محمد بن هادي أو غير هؤلاء، هل سأحصن نفسي أم سأقع في الشبهات؟ هل أخذت السبيل التي ستبين لي وترشدني إلى سبيل المنعم عليهم، أو بالعكس أو بالعكس سأقع في شبهات القوم وسأجر إلى مناهجهم؟ فلا بد إن دعوت الله عز وجل أن يهديني منهج المنعم عليهم، لا بد أن أقرأ في كتب السلف كابن تيمية وابن القيم والعلامة الألباني وابن باز وابن عثيمين والمحقق الأصول الرباني الإمام ربيع والإمام العلامة الفوزان والعلامة النجمي والعلامة زيد والعلامة عبيد والعلامة عبد الله البخاري وما إلى ذلك. فلا بد، وإلا ضعت وضيعت الأمانة إن خرجت عن منهج هؤلاء، ضعت وضيعت الأمانة. فلا بد أن نتفطن، فهذا دين الله والمنهج الذي ارتضاه سبحانه وتعالى منهج المنعم عليهم، وهو طريق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى رأسهم الأنبياء وعلى رأس هؤلاء جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويليه أبو بكر وعمر في المرتبة في في المرتبة العليا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضوان الله عليهم، فهم الذين سلكوا طريق المنعم عليهم، وهم الذين رضي الله عنهم. قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا بد إذا أردت أن تسلك الطريق الذي يوصلك إلى رضوان الله عز وجل أن تنظر من تتبع، من تأخذ عنه، لأن الأمر كما مر معنا كما قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. فلا تبقى هذه فقط نظرية أو قاعدة شفوية نسردها هكذا، لا بد أن يكون لها تطبيق وواقع في حياتنا وفي اتجاهاتنا. وهذا سؤال آخر وجه للشيخ ربيع رحمه الله تعالى: فما هي نصيحتكم لشباب الأمة وطلاب العلم خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن؟ قال رحمه الله: هذه سنة الله. الله سبحانه وتعالى قال لنبيه: ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. هذه سنة الله في العلماء وفي غيرهم وفي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبلهم، وإن شاء الله خلفهم من يسد الفراغ من حملة العلم، منهم الموجودون والحمد لله في هذه البلاد وفي غيرها، وما على الموجودين إلا أن يضاعفوا جهودهم ويكملوا المسيرة العلمية وينشئوا الشباب على منهج السلف الصالح ويشجعهم على تحصيل العلم. وقد يكون من هؤلاء الشباب من يصل إلى درجة أولئك وقد يفوقهم، فإن فضل الله ليس حكرا على أحد وليس خاصا بأحد، فضل الله يؤتي من يشاء. ونسأل الله أن يهيئ لهذه الأمة من أمثال ابن تيمية وابن القيم، لأن الأمة بحاجة لهذه النوعيات من العلماء علما واسعا، شجاعة وصدعا بالحق، فالأمة تحتاج إلى هذه النوعيات. ونسأل الله أن يظهر في هذه الأمة من يشبع جوعتها في العلم وحاجتها إلى السنة، نسأل الله أن يهيئ ذلك. هذا جاء في رسالة إجابة الجلي عن القضاء المنهجية للعلامة ربيع. ونأتي إلى السؤال السادس. قال السائل: ما الفرق في قولهم هذا صاحب بدعة وهذا مبتدع؟ الجواب: قال عندي أن الفرق واضح وسيتبين لكم، يتبين لكم بما عرفناه من عبارات أهل العلم وسمتهم ونهجهم في قولهم مبتدع، أنهم لا يطلقونها إلا على من قامت الحجة عليه أنه مبتدع وأنه صاحب ضلال وأنه ضال مضل فيقولون مبتدع. وقد يطلقونها أحيانا على سبيل الزجر. وأما قول صاحب بدعة فإنه لا يشترط فيه إقامة الحجة، إنما يقولون هذا صاحب بدعة يعني يركب البدعة فهي أعم، أما مبتدع فهو أخص. فتفطنوا لهذا بارك الله فيكم. فالمبتدع كما سمعت هذا اسم فاعل لمن قامت فيه البدعة، فصارت وصفا ثابتا له، هذا انتهى أمره. وهذا المصطلح مبتدع عادة لا يطلقه العلماء إلا على من قامت عليه الحجة ونصح وصبر أهل العلم عليه، ثم بعد ذلك ركب البدعة على علم، فهذا يقولون عنه مبتدع، مبتدع ضال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. وهذا المبتدع الذي يطلق عليه لفظ المبتدع هو الذي ركب البدعة عن علم وبينة. قال العلامة عبيد رحمه الله: وقد يطلق هذا الوصف مبتدع أحيانا على سبيل الزجر، لكي يزجر الإنسان، لكي يزجر، لكي يفيق من سباته ومن غفلته. فهذه كلمة كبيرة وحكم شرعي يخرج به الرجل عن كونه من أهل السنة وعن كونه من المتمسكين بهدي السلف الصالح، فإذا حكم على الشخص بأنه مبتدع صار من أهل الأهواء والبدع وصار ضالا، وإن كان داعية فهو ضال مضل. قال رحمه الله: أما قولهم صاحب بدعة فإنه لا يشترط فيه إقامة الحجة، إنما يقال هذا صاحب بدعة، يعني ركب البدعة وقعت منه بدعة ولم تكن وصفا ثابتا له، ولم يعلم أنه قد بين له الحال الذي هو عليه والمخالفة التي وقع فيها. فمثل هذا ماذا يقال عنه؟ يقال عنه صاحب بدعة. فصاحب بدعة هذا لفظ عام ووصف أعم، وهو الذي لم تقم عليه الحجة، لكن إذا أقيمت عليه الحجة ونصح وبين له صار مبتدعا. فالمبتدع هذا أخص، هذا اللفظ أخص، هو إذا قامت عليه الحجة وبين له ونصح وعاند أصبح مبتدعا عند أهل العلم. والبدعة كما لا يخفى على شريف علمكم في اللغة الاختراع على غير مثال سابق، أي إيجاد شيء لم يكن موجودا أو لم يكن مثله موجودا على صفة ما. أما في الاصطلاح الشرعي فهي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل. فمثلا هذا الخروج عند الذين يزعمون الخروج في سبيل الله يراد به ماذا؟ عندهم يراد به التقرب إلى الله. ها؟ بماذا؟ بشيء لم يكن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحبه الكرام فأصبح بدعة. ها؟ كذلك الاجتماع على الذكر. ها؟ الاجتماع على الذكر وأن يذكر الناس الله جماعة، الذكر هو في أصله مشروع، لكن هذا الاجتماع أدخله إلى حيز البدعة. ما هي البدعة هنا؟ هذا الاجتماع وليس الذكر، إنما الصفة التي اجتمع عليها للذكر. ها؟ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لكن لا يوصف بأنه مبتدع إلا إذا قامت عليه الحجة وبين له ونصح وعاند. في الإجابة عن مسائل في الفقه والمناهج والتوحيد في العقد المنضبط في المجلد الثاني لعلامة الشيخ زيد رحمه الله جاء سؤال: هل يسوغ لعوام السلفيين المناصحة والتصدي لدعوة المخالفين للمنهج السلفي من أهل الشبه والأفكار المنحرفة، أم أن هذا من صلاحيات أهل العلم؟ وما هي نصيحتكم لمن يجالسهم ويماشيهم بحجة المناصحة والدعوة؟ قال رحمه الله: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن آمن به واتبع هداه، أما بعد، النصيحة واجبة لأهل البدع ولأهل الأخطاء وللكفار أجمعين. فالذي لديه قدرة علمية وحكمة دعوية فعليه أن يبذل النصيحة مستندا إلى الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، أي بفهم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان. قال: وأما ما يتعلق بجدل أهل الأهواء وأهل الشبهات فهذا لا يتصدى له إلا العلماء الذين يستطيعون أن يردوا الشبهات ويفندوها بالبرهان وينتقلون بالناس من البدعة إلى السنة ومن الخطأ إلى الصواب. وأما من قل علمه فإنه يخشى عليه إذا ذهب يناظر ويجادل أهل الأهواء فإنه ينقطع وينهزم بسبب قلة علمه، فعليه أن يرشد إلى غيره من العلماء، وما كان داخلا تحت وسعه فعليه أن يبينه للناس ولا يتجاوز ذلك فيقع في الخطأ ويحمل وزر غيره. وأما فيما يتعلق بأهل البدع فمتى ظهر لصاحب السنة بدعهم وأخطأهم فعليه أن يتجنبهم وأن ينضم إلى إخوانه أهل السنة المتمسكين بالعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، ويتجنب البدع وأهل الأخطاء المخالفة لنصوص الكتاب والسنة، فإن في مخالفة هؤلاء السلامة، وفي مخالطتهم الإثم والندامة. آمنوا أن يكون هذا مفهوم لديكم، والله سبحانه وتعالى هو الهادي إلى سواء السبيل، والله أعلم، وبالله التوفيق. وجاء كذلك في سؤال آخر في نفس المجلد: ما هو الموقف الصحيح الذي يجب أن يقفه الشباب السلفي مع من يمشون ويخالطون أهل الأهواء الحزبيين والقطبيين والسروريين؟ قال: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن آمن به واتبعه هداه، أما بعد. قال: الحقيقة أن من أكرمه الله بالعقيدة السلفية والمنهج السلفي ينبغي له أن يكون متميزا ومعتزا بما أعزه الله به، فيكون داعية لأهل البدع إن استطاع إلى ذلك، وإلا لم يستطع، وإلا فيجب عليه أن يكون مبتعدا عنهم متميزا، كما قرر ذلك سلف الأمة الذين عاشوا وعاش في زمانهم أهل بدع، فكانوا لا يأذنون لهم في مجالستهم، وكانوا لا يأكلون عندهم ولا يشربون، حتى إن بعض المبتدعين الغلاة كان السلف الصالح لا يتبع جنازة من مات منهم ولا يصلي عليه. قال: وما ذلك إلا إبعادا للناس عن الاغترار بأهل البدع، لا تكفيرا لهم، لا يكفرون إلا من كفره القرآن والسنة بالفهم الصحيح، ولكن يبتعدون عن أهل البدع والضلالات الذين يضرون ولا ينفعون ويسيئون للناس ولا يصلحون. قال: فنصيحتي لمن أكرمه الله بالعقيدة السلفية والمنهج السلفي أن يكون متميزا بعيدا عن أهل الأهواء، لا يجالسهم ولا يخالطهم، ولا يمنع ذلك إن سنحت الفرصة أن يدعوهم إذا كان من ذوي القدرة على إقام الحجج، والله أعلم، وبالله التوفيق. وجاء في كسب الشتاء جوابان لتفنيد شبهتين. كشف الستار هذا لإمام ربيع السنة، السؤال: هناك بعض الشبه التي يروجها أصحاب الأهواء من الذين يدعون أنهم سلفيون. من هذه الشبه، الشبهة الأولى، أننا نحذر من البدعة ولا نحذر من أصحابها، لأن التحذير من أصحابها يفرق الصفوف، فما ردكم شيخنا على هذه الشبهة؟ قال رحمة الله عليه: هذه شبهة باردة، هذه شبهة باردة يقولوها مرضى النفوس، فإن البدعة ما ذنبها؟ الحذر من صاحب البدعة، والحذر من أهل البدع وأهل المعاصي وأهل الفسوق، والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منهم. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أخرجوا أحمد والبخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال رحمه الله: انظروا القرآن حذر من أصحاب الزيغ ودمهم أشد الدم، وبين خبث نياتهم وسوء نواياهم لأنهم يتقصدون إضلال الناس، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. بين الله سوء مقاصدهم، يحذرهم الناس، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ما قال احذروا البدع واتركوا إخوانكم ولا تفرقوا، ما قال هذا الكلام. هم تفرقوا وفرقوا الأمة ومزقوها، هل هم الآن على كلمة سواء؟ حتى إذا جاء رجل يحارب المبتدعين تحصل الفرقة وهم متفرقون. كم عندكم من الطرق؟ كم عندكم من أصحاب الأهواء وأصحاب الضلالات؟ هذا كلام لا يقوله إلا أهل الضلال وأهل الأهواء، محاماة عن ساداتهم وقياداتهم وما شاكل ذلك. والكتب مليئة بآثار السلف، والحمد لله، من التحذير من الناس بأعيانهم. ألم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجر بعض الصحابة لما تخلفوا عن غزوة تبوك؟ كما جاء ذلك عند الإمام أحمد وعند مسلم وعند البخاري من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهجروا، أم قال ابقوا، أم قال ابقوا مختلطين معهم؟ أو أمر أهل المدينة عن بكرة أبيهم أن لا يكلمهم أحد عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا ورد في الحديث وغيره هجران أهل البدع ومقاطعتهم؟ وكما سمعتم في النص السابق التحذير منهم، فهؤلاء يجمعون بين الجهل والهوى. ولو عرفوا نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصوص القرآن ما قالوا مثل هذه التفاهات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، ولا تجتمع كلمتهم إلا إذا طهرت أدمغتهم وحياتهم ومكتباتهم ومدارسهم ومناهجهم من البدع ومن أهل البدع. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشبهة الثانية، يقول: إذا حذرت من صاحب الخطأ المنهجي فلا تسميه، لأن هذا ليس من منهج السلف. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد التحذير من شخص ما يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. فما ردكم شيخنا على هذه الشبهة؟ قال رحمه الله: قد لا ينفع هذا، إذا نفع فذاك، وإذا لم ينفع فلا بد من التعيين. أفتان أنت يا فلان؟ ونص على اسمه. وحينما خطب رجل معين قال: بئس خطيب القوم أنت. ولما اعترض بعض الناس على حكمه في جنين وجاء بكلام مسجوع قال: إنما هذا، وأشار إليه من إخوان الكهان. فالتعيين أحيانا قد يضطر إليه الداعي الناصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإذا أغنى الإجمال فلا بأس، وإذا لم يغني فلا بد من التعيين والتحذير من الشخص المعين ومن خطئه ومن كتابه الذي فيه الخطأ. انتهى كلامه رحمه الله. ونأتي إلى السؤال السابع، يقول: يمضي بعض الناس سنين والشهور في مناصحة أهل الأحزاب كالإخوان المسلمين والتبليغ مع مجالسة والحجة لمناصحتهم، فهل هذا كان عليه عمل السلف؟ قال رحمه الله: الجواب: المناصحة لا بد أن تنتهي إلى شيء، وهو إما قبول المنصوح نصيحة الناصح ورجوعه إلى الحق وسلوكه سبيل المؤمنين وانتهاج السنة، أو العناد والإصرار. لا بد أن تنتهي إلى شيء، وهذا الأمر لا يستدعي التطويل أبدا، وإنما يظهر في جلسات هذا في الغالب. وإنما لو ساغ التطويل فهو نادر في حق أناس يظهر منهم اللين ويظهر منهم شيء من القرب لكن عليهم غبش، فهؤلاء يحتاجون إلى شيء من التعاون. أما مجالسة أناس لجميع أهل أهواء أو في مجلس يغلب عليه أهل أهواء، مجالس ممازجة ومخالطة يعني على الدوام، فهذا ليس عليه عمل السلف فيما علمناه حتى الساعة، فالأمر فيه تفصيل. بارك الله فيكم. إذن جاءنا في هذا السؤال السابع سؤال عن المناصحة. لا شك أن النصيحة أمرها مهم في دين الله عز وجل، وهي من الدين، وهي إرادة الخير للغير. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وكررها 3 مرات. فعلم بهذا أن من أهم الأمور في هذا الدين النصيحة. وتأمل قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الألباني رحمه الله: هذه ثمرة الحب في الله. ما هي هذه الثمرة؟ التواصي بالحق والتواصي بالصبر. لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ها، والصبر على ذلك. هذه الصفات صفات عظيمة: إيمان بالله وعمل صالح وبعده دعوة إلى الله عز وجل وتواصي بالحق وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ومع هذا كله يكون الإنسان صابرا على الأذى في ذلك. وهذه ثمرة الحب في الله. وإذا لم يصبر الإنسان على هذا فليفعل كما قال محمد أمل الجامي رحمه الله في تفسيره، في أول تفسيره للأصول 3، عندما أتى إلى والصبر على الأذى فيه، قال: هذا الذي لا يقدر أن يصبر على الأذى فيه فليبقى في بيته. ألا يتكلف أمور الدعم؟ لا تستطيع أن تصبر، خلاص، ممكن هذا الذي لا يصبر يأتي بالطوام، ولعله يفحش في الكلام، ولعل فيكون يريد الإصلاح فإذا به يفسد. ها؟ قال رسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والمناصحة كما قال الشيخ عبيد لا بد أن تنتهي إلى شيء ما. ما هو هذا الشيء الذي لا بد أن تنتهي إليه؟ إما أن يقبل هذا المنصوح نصيحة الناصح، وإما أن يعاني ويكابر ويرفض. وكيف يعلم أنه قبل النصيحة؟ يعلم ذلك برجوعه إلى الحق وسلوكه سبيل الحق، بما أظهر من قبول الحق والرجوع إليه والعمل به، فهذا دليل على قبوله الحق. فإذا رجع عن هذا المبدأ الذي خالف به الحق أو البدعة التي ركبها أو هذا الباطل الذي نشر، فهذا يقال عنه أنه انتفع بالنصيحة وقبلها. وأما إن انتهت المناصحة مرات ومرات بعد ذلك بالعناد والإصرار، بين له ونصح ثم عاد، فالأمر لا يستدعي التطويل. نصحته مرة، مرتين، 13، ثم بعد ذلك كل ساعة يأتيك بشبهة تفندها ويأتيك بأخرى، ولا يفطر عن إتيانك بالشبهات، ولا يفطر أن يذهب إلى هذا الموقع وهذا الموقع، يتخطف الشبهات، يشربها قلبه ويأتي إليك يضيع لك وقتك. فلا بد أن نحافظ على وقتنا. نعم، النصيحة مطلوبة، وبذل الخير للغير هذا مطلوب، لكن لا بد أن لا نتجاوز الحدود. ويصبح هذا الأمر عادة عند هذا، كل ليلة يتلقف الشبهات، وكل ليلة يأتيك ليضيع لك وقتك. بينت له، بينت وبينت، فلا عذر له، فلا عذر له في اتباع الباطل بهذه الشبهة أبدا. بقي على حاله فلا تطل معه، قد تكون في إطالتك معه مضيعة لوقتك. كم هم الذين ينصحون عن بعد هذه المواقع ولا يفتر عن الذهاب إليها، عندما يأتيك بالشبهة التي تلقفها فهذا تشم هذه الرائحة فيه، أقول لك رأيت مقطع فيديو ومقطع آخر ومقطع آخر، كلها شبهات، متى سينتهي هذا؟ وهذه الوسائل الآن بحر لا ساحل له في الشبهة وفي الطوام وفي نشر ما الشبه. وما يضر بهذه الدعوة السلفية، صلى الله سبحانه وتعالى سلامة والعافية. لكن قد يطول الأمر في حق أناس يظهر منهم شيء من اللين وشيء من القرب، تتحدث معه ويلين لك الجانب ويظهر لك الموافقة، فممكن هذا أن تصبر عليه، يكون عنده غبش يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى تفصيل أكبر وبيان أكثر، ولعله ركب ما ركب بسبب ضعف في التحصيل العلمي، فتصبر معه حتى يتضح له الأمر وتوجهه بكلام أهل العلم وتدله على مواقع أهل العلم الموثوقين والمواد التي ستعينه على تجلية ما علق في ذهنه. قال رحمه الله: أما مجالسة أناس الجميع أهل الأهواء أو في مجلس يغلب عليه أهل الأهواء، هذا منع العلماء هذه المجالسة. ما المقصود هنا؟ مجالس الممازحة والمخالطة والمداهنة، يعني تجلس معهم وتذهب معهم، تخرج معهم في السيارة، تذهب معهم إلى السوق، تلعب معهم الكرة، تذهب إلى مطاعمهم وإلى ذلك. والذي راك معه ماذا يقول؟ يقول: هذا صاحب فلان، هذا صاحب فلان، يعني يماشي. قال رحمه الله: فهذا ليس عليه عمل السلف فيما علمناه حتى الساعة. قال: فالأمر فيه تفصيل كما فصله رحمه الله. الأمر إذن فيه تفصيل، لا يصبر إلى الأبد، بل يناصح لفترة معينة ويبين له الحق، فإن أخذ به فالحمد لله، وإلا فالعلاج الابتعاد عنه لكي لا يعديك، حفاظا على دينك وعلى منهجك. فالنصيحة لا بد أن تنتهي إلى شيء ما، إما أن يقبل النصح أو لا يقبل. أما أن تبقى تضحك معه، تجامله ويجاملك، تداهنه ويداهنك، ولعله يتلفظ بالشبهات وبالأخطاء وما تنصحه، هذه ليست من النصيحة في شيء. النصيحة إرادة الخير للغير، أتيته بالحق بدليله، أتيته بكلام أهل العلم، نصحته بالحكمة والموعظة الحسنة، أعطيته الوقت الكافي، أزحت عنه الشبه التي كانت في دينه، أتاك بشبه أخرى وأزلتها عنه، وسيأتيك بأخرى، فهذا طريق لا ينتهي، وهذا ليس منهج السلف ومنهج السلف. منهج السلف إقامة الحجة على المخالف، فإذا أقيمت عليه وعاند وأصر ترك بعد ذلك ولا كرامة له. قال رحمه الله، تبه لهذا، قال رحمه الله: في الحقيقة نحن نعاني من صنفين أو ثلاث أصناف من شباب السلفية، نعاني، أي هذه الدعوة تعاني من الداخل، فيجب أن نرحم دعوتنا. قال: نعاني من صنفين أو ثلاثة من شباب السلفية، ومن خلالهم جاء التفكك والضعف. الصنف الأول صنف لا يستقر، فتجده كل يوم في جهة، فهو أشبه بحامل الكشكول. الكشكول هذا في اللغة العربية هو وعاء تجمع فيه كل شيء، يجمع فيه كل شيء، فكحال هؤلاء، ينصت إلى هذا، ينصت إلى هذا، يذهب إلى هذا، يدخل إلى هذا الموقع، يخرج، هكذا كالكشكول. قال: فهو أشبه بحامل الكشكول، يتحرز عن أي يتحرز عن أي مجلس سلف، مجلس سلفي، مجلس تبليغي، إخواني، والنتيجة بلبلة الأفكار، بل بعضهم انسلخ، بعضهم انسلخ وانحرف عن السنة وتميع، وبعضهم والعياذ بالله أصابته حيرة لا يدري ما يصنع. لماذا كل هذا؟ عدم العمل بنصائح أهل العلم. قالوا لك: ابتعد ابتعد ابتعد، هذا حصان لتحصين نفسك، شوف قال وبعضهم والعياذ بالله أصابته حيرة لا يدري ما يصنع، وانتابته الوساوس والقلق وتشويش الفكر. قال الصنف الثاني صنف متعجل، قرأ شيئا من الكتب وتصدر، يعني لم يرتبط بأهل العلم حتى ينضج فكره ويشتد ساعده ويعرف أصول العلم الذي درسه والمنهج الذي ينتهجه. وهذا كثيرا يقول رحمه الله، وهذا كثيرا ما يسبب النفرة بين الشباب، لأنه يصدر أحكاما لا يعرف كيف يصدرها. ولهذا عندما تسمعون أنتم الشيخ أبو صفية اجلس تعلم تأصل خذ العلم انتبه لنفسك، فلا بد هذا حفاظا عليك أخي الإسلام، وهذه من أرادة الخير للغير. فلا بد إخوة الإسلام، لا نظن أن، لأن في بعض الحالات خاصة إخواننا الذين تربوا في فرنسا يظنون أن هذه النصيحة هي من منعهم من حريتهم. لا يا أخي الإسلام، الأمر ليس كذلك. انسى، أنا حر وعندي تفكير، هذه اللي تعلمتها في المدرسة العلمانية، انسى هذه اتركها جانبا. هذا دين الله، يجب أن تتقيد، أن تتقيد بما قيدك به الله سبحانه وتعالى في شرعه، وبما قيدك به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته عليه الصلاة والسلام. وهذا نقول في شهادتنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تقييد. إخلاص الدين لله من جهة، واتباع محمد صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى، لكي نحقق هذه الشهادة. ولذلك العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يوجهونك هذا التوجيه، وهذا في صالحك أخي الإسلام، لكي لا تغتر بنفسك ولكي لا تلقي نفسك في مهلكة. يقول وهذا كثيرا ما يسبب النفرة بين الشباب، لأنه يصدر أحكاما لا يعرف كيف يصدرها، وهذا نعيشه مع البعض. الإمام مالك رحمه الله روي عنه أنه قال ما أفتيت حتى أذن لي 70 من مشايخي، 70، ليس واحد أو اثنان، 70. قيل ولم يؤذن لك؟ قال ما أفتيت. قيل ولم يؤذن لك؟ قال الإمام مالك ما أفتيت، انتهى الأمر. ما شاء الله، يقول شيخنا ما شاء الله، حتى شيخه ما يدري عنه أين يجلس. ما أدري البارحة وقبلها كلمت الشيخ عن البعض يدرس عبر الانترنت، قال لي ما عرفت هذا. هذا أخي يجب أن ننظر في الأمر، ننظر في الأمر، ننظر أنت الإمام مالك، نحن نقول أن قدوتنا سلفنا الصالح، فانظر كيف كانوا مع مشايخهم وكيف يستشيرون مشايخهم، لماذا؟ خبرة. هو أكبر منك علما وسنا وما إلى ذلك، ما يضرك أن تطلب النصيحة وأن تستشير، ما خاب من استشار، ما يندم من استشار، ما خاب من استخر وما يندم من استشار أبدا. وهذا فيه أن تلزم نفسك على التواضع، هذه تربية لنا. قيل ولم يأذن لك؟ قال ما أفتيت. ما شاء الله، كما قال شيخنا رحمه الله بعضهم حتى شيخه ما يدري عنه أين يجلس. وكانوا قديما لا يجرؤ التلميذ على التعليم والفتوى حتى يستأذن مشايخه ويأخذ منهم إذنا، بل ويحددون له المكان الذي يجلس فيه. هذا توقير عظيم جدا، تربى السلف على هذا، تربى منهم اللاحق والسابق، أخذ هذا اللاحق عن السابق، تربوا على هذا. وقديما قالوا امتحنوا أهل مصر بالليت وأهل الشام بالأوزاعي وأهل الموصل بالمعافى، بن عمران وغير ذلك. قال الصنف الثالث، الثالث صنف في الحقيقة يعني ما عندهم فرقان، أي ما يميزون بين الحق والباطل، ما عندهم فرقان، ما يستطيع أن يستوعب، عنده نية طيبة فقط، عنده نية طيبة، فيمكن أن يرد عليه عدة مشارب في اليوم الواحد، أو يرد على عدة مشارب، هو من حيث معتقده طيب، ومن حيث يعني محبته للسلفية طيبة، لكن ليس عنده فرقان حتى يعرف من يوالي ومن يعادي ومن يستنكر له ومن يوسع له صدره. قال وهذا أيضا بلية على السلفيين، قد يقوى به المبتدعة من حيث لا يشعر، يقوون به، فلا بد من الفرقان، لا بد من الفرقان. ها، النصيحة، نعم النصيحة مقبولة ولا بد، ولا بد منها. يقول لكن يا أبنائي النصيحة لها حد محدود، فالشخص المبتدع إذا رأيت أن قربك يؤثر فيه ويكسر حدته في البدعة ويقربه من السلفية فعليك به كل مذهب، لكن إذا لم يكن نصحك نافعا له ولا مفيدا فانفض يديك منه، ثم بعد ذلك عامله بما يستحق، قد يهجر وقد لا يهجر، ولكنه عندي يحذر من أفكاره. هذا أمر يعني راجع إلى قاعدة النظر في المفاسد والمصالح المترتبة على ذلك. المهم، يقول المهم أنه لا بد أن يكون عند السلفي فرقان، يعرف من يوالي ويعرف من يعادي، ويعرف من يقوي شوكتهم من الناس ومن يكتر سوادهم. بل يمكن أن يكون هناك صنف رابع، قد يكون صنف رابع يوجد من الشباب من يحب المنهج السلفي لكن لا يسلكه في دعوته، هو ينتسب للسلفية هكذا ويحب السلفيين، لكنه قد يقع في بعض المخالفات البدعية بحجة أنه يريد أن يقرب هؤلاء. أبدا ما كان السلف على هذا، بارك الله فيكم. السلف يصدعون بالمنهج السلفي ولا يرون كرامة عين لمن تنكر لها. انتهى كلامه رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته. وأنا كما قلت لك أكثرت من النقولات، المهم أن نتذكر، لأن الغفلة تصيبنا جميعا، أن نتذكر نصائح أئمتنا وقواعد هذا المنهج والأصول التي يجب أن نسير عليها. ولمزيد من الوضوح ولكي يتجلى الأمر أكثر، أنقل لكم ما جاء في كسب الستار عما حملت بعض الدعوات من الأخطار، من أخطار، وهو للشيخ ربيع رحمه الله. قال هذا السائل: نحن نبغض البدع ولكن لا نعادي أصحابها، لأن البغض لا يستلزم العداء، فقط نبغض الشخص ولا نعاديه. واستدلاله في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه بعض المنافقين قال: أذنوا له بئس أخو العشيرة هو، ولكن لما دخل عليه، يعني هذا المنافق، هش في وجهه وبش، ضحك له. قال السائل: فقوله عليه الصلاة والسلام يدل على بغضه عليه السلام، وبسطه في وجهه دل على أنه لم يعاديه، هكذا فهم هكذا. فما ردكم شيخنا على هذه الشبهة؟ قال رحمه الله: هذه شبهة تافهة، هذه الكلمة، هذه شبهة تافهة، تدلك على ماذا؟ على قلة على جهل السائل وقلة علمه. قال رحمه الله: هذه شبهة تافهة. هم يعترفون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يبغضون. أين محل البغض؟ القلب أم اللسان؟ محله القلب. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعطاه خشنة في الكلام. ونحن يقول رحمه الله: ونحن لا نقول خشنوا الكلام لأهل البدع. لا بد أن الدعوة بالحكمة واللين والرفق وكذا، أنت تريد أن تلخده وأن تأخذ بيده، قصدك يجب أن يكون لا تنفره وتبعده. قال: ونحن لا نقول خشن الكلام لأهل البدع، بل نقول بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. قال: فهذا أحسن أسلوب، أحسن في أسلوب دعوة أهل البدع وغيرهم الكفار والفساق والجهال وأهل البدع. نستخدم في دعوتهم الحجة والبرهان والحكمة والموعظة الحسنة، وإذا يوافق ذلك أخلاقه الطيبة أغري هذا المبتدع وهذا الجائر بالرجوع إلى الحق، فهذا يرجع للإسلام المبتدع الفاسق، ويرجع عن انحرافه إن أراد الله به خيرا. هذا مسلك وسبيل ومنهج أئمتنا رحمه الله تعالى. إذا نفعت الشدة كانوا شددوا، وإذا اللين والرفق هذا في غالب الأحيان، أما الشدة فتأتي في وقتها. انظر مرة، هذا الشيخ ربيع في البيت في مكة، وأتى واحد الشباب قال له: سلمان يقول في كذا وكذا. فأخذه الشيخ من يدي هكذا ونصحته. ماذا كانت؟ قال: أما وجد الشيطان غيرك وبعثك لي؟ يريد أن ينبهه: انقذ نفسك، ماذا تنقل أنت؟ وما أغلظ له في الكلام، لكن أخذ بيده وقال: أما وجد الشيطان غيرك؟ وننتقل إلى السؤال الثاني. يزعم بعض من ينتسب للعلم أن بيان أخطاء الجماعات الإسلامية اليوم وتوضيح حالهم أنه منهج يصد عن الحق ويقسي القلوب ويسبب الانتكاسة في الشباب، فهل هذا صحيح؟ قال: الجواب: أولا، قدمت لكم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير السلف الصالح، وأرى إعادة حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. الحديث. قال رحمه الله: فالواجب على أهل العلم الناصحين للأمة الذين يفقهون الناس في دين الله عز وجل من الكتاب والسنة وعلى وفق سيرة السلف الصالح أن يبينوا لهم ما يفيد عليهم من البدع والمخالفات، سواء كانت تلك البدع والمخالفات من جماعات أو أفراد. وهذا هو الذي عرفناه من السنة ومن سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فمن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لما قال مسلمة الفتح وكان في طريقه إلى حنين لغزو ثقيف وهوازان حين كانوا مشركين، قال رحمه الله: فمن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له مسلمة الفتح وكان في طريقه إلى حنين لغزو ثقيف وهوازان حيث كانوا مشركين، لما قال له أولئك الجماعة رضي الله عنهم: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وقد مروا بسدرة يعكف المشركون عندها وينوطون بها أسلحتهم. قال: قلتم: والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. قال صلى الله عليه وسلم: إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة. قال رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم في حال حرب سائر إلى مواجهة العدو، والقوم يمثلون خمس المعسكر أو سدس المعسكر. وعن عمر رضي الله عنه قال: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وروى الطيالسي وأحمد وأبو داود والبغوي وغيرهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قيل له: يقول أبو محمد الوتر واجب، قال: كذب أبو محمد، وكذب عندهم أخطأ، لكن يستعملون كذب للزجر. يقول أبو محمد الوتر واجب، قال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله على عباده. الحديث. وذكر الذهبي عند ترجمة عمرو بن عبيد المعتزلي القدري حيث ترجم له في الميزان عن عاصم الأحول رحمه الله قال: جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، فقلت: لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض. فقال: يا أحول، أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع فينبغي أن يذكر حتى يحذر؟ وكتب الجرح والتعديل شاهدة، وكتب السنة مثل الإبانة لابن بطة العكبري، وشرح أصول أهل السنة للللكائي وغيرهما ملأ بهذا من كشف عوار المبتدعة والتحذير منهم والرد عليهم والتصريح بأعيانهم. وبهذا تعلمون أن صاحب هذه تلك المقولة إما جاهل أو صاحب بدعة يقرر قاعدة المعدلة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. تلكم القاعدة هي قاعدة المنار أولا، ثم هي قاعدة الإخوان المسلمين من بعد. فأقول لكم: ناصحوه وبينوا له أنه على خطأ، وأنه يجب أن يتخلى عن هذا المنهج الفاسد، فإن انتصح كان بها فهو منكم، له ما لكم وعليه ما عليكم، وإلا فاحذروه وابتعدوا منه. جاء في الهامش عند قول السائل أنه منهج يصد عن الحق ويقسي القلوب ويسبب الانتكاسة في الشباب، جاء في الهامش: هذه دعوة باطلة، فقد كان من منهج السلف تحذير الشباب من المخالفين وأهل الأهواء. قال محمد بن عبد الله الأنصاري عن سليمان بن أرقم: كنا ونحن شباب ننهى عن مجالسته، لأنه كان قدريا، والله المستعان. وكذلك جاء عند قوله عليه الصلاة والسلام، عند قوله رحمه الله تعالى: وهذا هو الذي عرفناه من السنة ومن سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، جاء في الهامش: ما قرره شيخنا رحمه الله وما كان عليه السلف الصالح حقا، بل من السلف من كان يحذر الصبيان الصغار الذين لم يبلغوا بعد من أهل الأهواء، بل يصرحون بأسمائهم. من ذلك ما قاله عاصم: كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أفياء، فكان يقول لنا: لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا. قال: وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج وليس بأبي وائل. جاء كل هذا في مقدمة صحيح مسلم. لعلنا نقف عند هذا ونستأنف بعد أن ترجعوا من الصلاة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا.